إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الباب الأخير من أبواب كتاب القدر في الإبانة الكبرى هو الباب الثالث، ما أمر به الناس من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه. وقد مر سؤال قبل، وهذا موضع الإجابة عنه بحول الله وقوته، وهذا السؤال هو: ما حكم الحديث عن القدر؟ لا ينبغي أن يكون المسلم غير مدرك لحقيقة الإجابة عن هذا السؤال، لأنه قد أثير قديما ويثار حديثا سؤال، وهو: هل يمكن للمرء أن يتكلم في مسائل القدر، أم أن الكلام عن ذلك يبعث على الحيرة والشك؟ وهذا باب زلت به أقدام وضلت فيه أفهام. والحق أن الكلام على إطلاقه غير صحيح، وذلك لأمور كثيرة، منها أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا به، فكيف يعرف إذا لم يتحدث الناس عنه، وإذا لم يبين أمره للناس؟ هذا ركن من أركان الإيمان، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكيف يمكن أن يحقق الإنسان الإيمان وهو جاهل بهذا الركن من أركانه؟ كذلك كل من نظر في كتاب الله تبارك وتعالى وجده مليئا بذكر القدر وتفاصيله، فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بتدبر القرآن وعقله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما الذي يخرج الآيات التي تتحدث في القدر عن هذا العموم؟ وقد أمر الله تبارك وتعالى بتدبر آيات القرآن المجيد. الإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام وبيان أركانه، وفي الإيمان وبيان أركانه، وهو حديث جبريل عليه السلام، وكان ذلك آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فمعرفة القدر من الدين، وهي واجبة على سبيل الإجمال. والصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أدق الأمور في القدر، كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عندما جاء سراقة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية لمسلم: كل عامل ميسر لعمله. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن أمور، وكذلك علموها لتلاميذهم من التابعين لما سألوهم، وكذلك كانوا هم يسألون بعض تلاميذهم ليختبروهم. في صحيح مسلم أن أبا الأسود قال لي عمران بن الحسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال أبو الأسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. قلت: كل شيء خلق الله وملك الله، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. فالصحابة أحيانا كان الواحد منهم يسأل تلامذته من التابعين ليختبرهم في أمر القدر، وليطمئن على أنه قد أحاط به علما، وأنه لم تدركه فيه شبهة تؤثر في إيمانه. وكذلك أئمتنا من سلفنا الصالحين من العلماء السالفين كتبوا في هذا الباب وأطنبوا فيه. فلو أن إنسانا قال بمنع الحديث عن القدر لكان من لازم ذلك أن يضللهم وأن يسفه أحلامهم، لأنه إذا كان الكلام عن القدر ممنوعا بإطلاق فما حال هؤلاء من الآئمة الذين كتبوا عن القدر، إما في ضمن مصنفاتهم في أمور الاعتقاد، وإما على سبيل الاستقلال. لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به، وقد ينفتح على الناس أبواب من أبواب الزيغ يدخل منها أهل البدعة والضلالة ليروجوا باطلهم وليلبسوا على المسلمين دينهم. فلو ترك الحديث عن القدر بإطلاق لفاتنا علم غزير وخير كثير. قد يقول قائل: ولكن هناك من النصوص ما يقضي بعدم الحديث عن القدر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع. كذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر حتى احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فكيف يكون الجواب عن هذا الإيراد؟ الجواب أن النهي الوارد منصب على أمور، منها الخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل. قال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال سبحانه عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فالخوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل هو المنهي عنه في هذا الباب. وكذلك الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر، بعيدا عن هدي الكتاب والسنة، بعيدا عن الوحي المعصوم. وذلك لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، لأن للعقل حدودا ينتهي إليها، وللعقل آفاق ينبغي ألا يتعداه. فالعقل كالبصر، فللبصر حدود لا يتعداها، وله آفاق لا يتجاوزها، وكذلك العقل. فإذا اعتمد إنسان في معرفة القدر على العقل البشري القاصر لحقته تلك النصوص، وكذلك إذا ترك التسليم والإذعان لله تبارك وتعالى في قدره، لأن القدر غيب، والغيب مبناه على التسليم. وكذلك من بحث عن الجانب الخفي في القدر الذي هو سر الله تعالى في خلقه، والذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهذا تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته. وكذلك يتوجه النهي لمن أتى متعنتا بالأسئلة الاعتراضية التي لا يجوز إيرادها، فيقول مثلا: لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ ولماذا كلف الله الإنسان دون سائر المخلوقات؟ ولماذا أغنى الله فلانا وأفقر فلانا؟ أما من سأل مستفهما فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. وأما من سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. ومما ينهى عنه أيضا التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه وافتراقهم في شأنه، فهذا مما ورد النهي عنه. ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة ورد شبههم وضحد حججهم، لأن في ذلك إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. وعليه فالنهي عن الحديث في القدر على إطلاقه من قال به فإنه غير مصيب، وإنما كان النهي عن الأمور السالفة. وأما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه وأن يفهمه طالما أنه تبع النصوص، كالبحث في مراتب القدر وأقسام التقدير وخلق أفعال العباد إلى غير ذلك من مباحث القدر، فهذا ميسر واضح لا يمنع من البحث فيه، على أنه لا يستطيع كل أحد أن يفهم ذلك على وجه التفصيل إلا إن كان هناك من يعلمه تلك المسائل ويكشفها له. ومما يؤيد ذلك من أن النهي ليس على إطلاقه أنه ورد في حديث ابن مسعود مع الأمر بالإمساك عن القدر، ورد الإمساك عن الصحابة، والإمساك عن الصحابة إنما المقصود به الإمساك عما شجر بينهم، والكف عن ذكر مساويهم وتنقصهم وثلبهم. أما ذكر محاسن الصحابة رضوان الله عليهم وأما الثناء عليهم فهذا أمر محمود بلا خلاف، قد أثنى الله تعالى عليهم في الكتاب المجيد وزكاهم، وكذلك أثنى عليهم وزكاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤيد ذلك أيضا أن سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر من رواية الترمذي إنما هو التنازع في القدر، أنه خرج على الصحابة فوجدهم يتنازعون في القدر، فينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالنهي ليس على إطلاقه، وإنما النهي عن التنازع في القدر. فالحاصل أن الحديث عن القدر ليس مفتوحا بإطلاق وليس مغلقا بإطلاق، إن كان الحديث بحق فلا يمنع منه ولا ينهى عنه، بل قد يجب، وإن كان بباطل فيمنع منه وينهى عنه. وأما إذا ما لحق الإنسان شبهة في هذا الباب الكبير فيجب عليه أن يبحث عمن يكشف تلك الشبهة عنه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ويسألون، وكذلك كما فعل بعض التابعين لما سألوا الصحابة رضوان الله عليهم، وكان كل صحابي ممن سئل يرسله إلى أخيه فيدله على مثل ما قاله له أخوه من قبل، وكل ذلك من أجل كشف الشبهة عن القلب، فهذا أمر مطلوب. فإذا ما لحق الإنسان شبهة في أمر من أمور الدين فينبغي عليه أن يجتهد في البحث عن طبيب تلك العلة، وطبيب تلك العلة العالم الرباني كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وطبيب ذاك العالم الرباني، فيسأل عن علماء أهل السنة ثم يعرض على هؤلاء العلماء ما عنده، كما فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما فعل التابعون مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله: الباب الثالث ما أمر به الناس من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه. حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصفار قال حدثنا صالح بن بيان وهذا متروك، قال أخبرنا عيسى بن ميمون وهذا ساقط، عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده، عن القاسم بن محمد عن أبيه ولم يدرك، عن جده هو أبو بكر رضي الله عنه ولم يدرك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم في القدر سأله الله عز وجل عن القدر يوم القيامة، فإن أصاب أعطي ثواب الأنبياء، وإن أخطأ كب في النار، ومن لم يتكلم في القدر لم يسأله الله عز وجل يوم القيامة عن القدر. هذا ضعيف جدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصفار قال حدثنا صالح بن بيان وهذا متروك كما مر، قال حدثنا سوار بن مصعب وهذا متروك أيضا، عن كليب بن وائل عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم في القدر أو خاصم فيه فقد جحد بما جئت به وكفر بما أنزل عليه. هذا ضعيف جدا في إسناده من مر حالهم، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا أبو غسان مالك بن خالد بن أسيد الواسطي قال حدثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطي قال حدثنا الحكم بن سنان، والحكم بن سنان ضعيف، عن داود بن أبي هند عن الحسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شيئا في القدر، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني قد احمر وجهه من شدة الغضب، حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو ما نهيتكم عن هذا؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. إسناد هذا الحديث عند المصنف رحمه الله ضعيف لضعف الحكم بن سنان، ولكنه صحيح بشواهده. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عن عمر بن رجاء قال حدثنا أبو العباس أحمد بن توبة قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا أبو بشر صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، أي أقسمت عليكم ألا تنازعوا فيه. أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري. وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. هذا كلام الترمذي رحمه الله بعقب الحديث. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو بكر بن أبي الأسود. وحديث موسى أتم والإخبار في حديثه. قال حدثنا يحيى بن عثمان القرشي قال فيه ابن معين والبخاري وابن حبان متروك الحديث. عن يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة أن أباه حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من أمر القدر، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم فيه سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. هذا ضعيف وقد تقدم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد ومطر وداود وعامر الأحول وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، وهذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا حديث حسن وقد تقدم، وأخرجه أحمد وابن أبي عاصم واللالكائي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني يعقوب القمي وهو صدوق يهم، عن جعفر هو ابن أبي المغيرة القمي وهو صدوق يهم، قال قال ابن أبزى وسعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى وهو ثقة، بلغ عمر أن ناسا تكلموا في القدر فقام خطيبا وقال: يا أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم في القدر، والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقهما. قال: فأمسك الناس حتى نبغت نابغة أو نبغة الشام، ونبغ الشيء أي ظهر. وهذا أخرجه اللالكائي وابن عساكر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا عبد الوهاب بن عمرو قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش ضعيف، عن عتبة بن حميد الضبي وهذا أيضا ضعيف، عن عمر بن عبد الله الثقفي وهو ضعيف أيضا، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: أبا العباس أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله وإياك وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري ما سبق لهم من الفضل، وإياك وعمل النجوم، إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى كهانة. وإياك ومجالسة الذين يكذبون بالقدر، ومن أحب أن تستجاب دعوته وأن يزكى عمله ويقبل منه فليصدق حديثه وليؤدي أمانته وليسلم صدره للمسلمين. أخرجه الطبراني واللالكائي وإسناده ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر وأبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ قال أخبرنا يحيى يعني ابن آدم عن أبي بكر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وهو ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة عن أبي الخليل الحضرمي وهو مقبول قال كنا نتحدث عن القدر فوقف علينا ابن عباس فقال إنكم قد أفضتم في أمر لن تدركوا غوره. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حماد عن حبيب وحميد أن مسلم بن يسار سئل عن القدر. وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة قال قال مسلم بن يسار في الكلام عن القدر قال هما واديان عريضان، وفي رواية حماد عميقان، يسلك الناس فيهما لم يدرك غورهما، فأعمل عمل رجل يعلم أنه لن ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وقد تقدم بنحوه. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وأخبرني محمد بن الحسين قال أخبرني الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه عن القدر فقال سألتني عن عملي وعقوبتي لك ألا أسميك في الأنبياء. أخرجه الفريابي بسند صحيح، وعنه الآجري في الشريعة، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفي قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سابق المدني قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي الزبير المكي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ملأ من أصحابه في المسجد إذ دخل أبو بكر وعمر من بعض أبواب المسجد معهما فئام من الناس، والفئام ككتاب الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه. إذ دخل أبو بكر وعمر من بعض أبواب المسجد معهما فئام من الناس يتمارون ويرد بعضهم على بعض، وقد ارتفعت أصواتهم حتى انتهوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي كنتم فيه قد ارتفعت أصواتكم وكثر لغطكم؟ وقال بعض القوم: شيء تكلم أبو بكر وعمر فيه يا رسول الله، فاختلفنا لاختلافهما. فقال: وما ذاك؟ قالوا: تكلما في القدر. فقال أبو بكر: يقدر الله الخير ولا يقدر الشر. وقال عمر: بل يقدرهما جميعا الله. فقال بعضنا مقالة أبي بكر، وقال بعضنا مقالة عمر، فكنا في هذا حتى انتهينا إليه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أقضي بينكما قضاء إسرافيل بين جبريل وميكائيل؟ قال: فقال بعض القوم: وقد تكلم في هذا جبريل وميكائيل يا رسول الله. قال: نعم، والذي بعثني بالحق، إنهما لأول الخلق تكلما فيه. فقال جبريل بمقالة عمر، وقال ميكائيل بمقالة أبي بكر. فقال جبريل: إنا إن اختلفنا اختلف أهل السماوات، فهل لك في قاض بيني وبينك؟ فتحاكما إلى إسرافيل، فقضى بينهما بقضاء هو قضائي بينكم. قالوا: وما كان من قضائه يا رسول الله؟ قال: أوجب القدر خيره وشره، ضره ونفعه، حلوه ومره، من الله عز وجل، فهذا قضائي بينكما. ثم ضرب فخذ أبي بكر أو على كتفه وكان إلى جانبه فقال: يا أبا بكر، إن الله عز وجل لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كانت مني هفوة وزلة، أستغفر الله يا رسول الله، لا أعود لشيء من هذا المنطق أبدا. قال: فما عاد حتى لقي الله رحمة الله عليه ورضوانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة، وعلى حسب الصنعات الحديثية هو ضعيف جدا، فيه من يروي الموضوعات عن الثقات، ثم هو مرسل، فلا تصدق هذا ولا تركن إليه، بل اطرح كأنك لم تسمع، وإنما تعرفه من أجل أن تحذر منه. ولعل الداعية لوضع مثل هذه الموضوعات على هذا النحو وفي هذا الحديث خاصة هو محاولة إقامة الاعتقاد الحق في القدر، فيأتي إلى بعض هؤلاء الذين يضعون الحديث شياطينهم، فيقول لهم: إنك لن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ستكذب له. فالذي وضع الحديث الطويل في فضائل الصور سورة سورة، وهؤلاء الوضاع كان خيالهم بارعا، فإنه ربما يقول لك: من قال كذا خلق الله رب العالمين له بكل حرف 70,000 ملك، كل ملك له 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله 70,000 لغة، فما يزال في 70,000 و70,000 و70,000، فأنه لا يجوز أن ينحط عن 70,000. هذا كله مما يطرح ولا ينظر إليه. قال شيخ الإسلام: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة. أول من تكلم في مسألة القدر جبريل وميكائيل، ثم ينسب ذلك بعد ذلك إلى أبي بكر وعمر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال حدثنا حماد بن عنبسة الوراق، قال حدثنا حماد بن مسعد، قال حدثني زياد بن عمر القرشي عن أبيه قال: كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر، فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم. أخرجه الآجري وقد تقدم. قد يقول قائل: لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وكذلك ما ذكر من الآثار مما هو بين الضعف. هل لجهل بضعفه وعدم ثبوته أو لسبب آخر؟ لا لهذا ولا لهذا، وإنما روى الرجل ما بلغ، وهو لم يكن يكتب لعوام المسلمين، وإنما كان يكتب لطلاب العلم، وهذا هو الشأن عند علمائنا المتقدمين. لو ذهبت فنظرت في تاريخ الطبري لوجدت أن الدنيا قد فنيت منذ ما يزيد على 1000 سنة، وهي آثار عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الدنيا كذا، عمر الدنيا كذا، في آثار كثيرة. فأقول قائل سبحان الله، ولماذا رووا هذه الآثار في كتبهم؟ إنما رووا ما بلغهم وما انتهى إليه علمهم، وهو يؤدي لك ذلك بالإسناد، كما قال ابن جرير نفسه في ديباجة كتابه: فمهما أوتيت فيه من شيء لا يثبت فاعلم أنه ليس من قبلنا، لأني قد أديت إليه، فلا تثريب علي، وأنت عليك أن تفحص الأسانيد والمتون، وأن تبحث عن المقبول والمردود، وعن الأصيل والدخيل، وأن تثبت ما هو ثابت، وأن ترد ما هو زيف. وكانوا يكتبون كما مر ويحدثون لطلاب علم لم يدخل عليهم سواه، ما كان يدخل عليهم إلا الطلاب، هم الذين يحملون العلم، يقيدونه عن شيوخهم ويؤدونه للأمة، فلا تثريب عليه. فمهما وجدت من ذلك من شيء فاعلم أن القاعدة عند علمائنا الذين كانوا من أهل الرواية أنهم ينقلون ما بلغهم وما انتهى إليهم، وهم يكتبون لأقوام من أهل العلم، فهذا ما كان. فإذا تبدلت الأمور بعد فلا تحمل تبدلها على سلفك الصالحين، وإلا ظلمتهم. فتقول: ولماذا نقلوا هذه الآثار والأحاديث وهي غير ثابتة، ومنها ما هو موضوع، فهل لا نقحوا؟ هو لم يشترط ذلك. لو كان قد اشترط في بدء كتابه وشرط على نفسه ألا يروي ما هو ثابت صحيح ثم خالف لراجعناه. فالبخاري رحمه الله كانت له شروطه في رواية الصحيح، ليست هذه الشروط هي بعينها ما شرطه في الأدب المفرد، إنه رحمه الله لم يشترط شروط الصحيح في الأدب المفرد، لذلك وجد فيه الضعيف، ووجد فيه ما هو مردود في الأدب المفرد. والصحيح والأدب المفرد من روايات أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله، ولكنه لم يشترط في الأدب المفرد ما اشترطه في كتابه الصحيح. فإذا شرط العالم على نفسه شرطا ألزمناه به. فهل شرط هؤلاء العلماء عند ذكر هذه النصوص أنهم لا يروون إلا ثابتا صحيحا؟ لو شرطوا على أنفسهم ذلك وخالفوه لراجعهم أهل العلم. وأما إذ لم يشترطوا ذلك وإنما نقلوا إلينا ما بلغهم، فحينئذ لا تثريب عليهم. ومهمة طالب العلم بعد أن ينظر في هذه النصوص كما فعل أهل العلم في كل عصر. هذه هي طريقة سلفنا الصالحين، وإن لم نفهمها فهما صحيحا ظلمناهم، وقلنا: لماذا فعلوا ذلك؟ ولماذا نقلوا ذلك؟ ولماذا لم ينقوا ذلك؟ ولماذا لم ينقحوا ذلك؟ أنت لم تفهم طريقتهم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو العباس أحمد بن مسعدة الأصبهاني، قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القزويني الصواف، قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري، قال حدثنا سعيد بن النعمان عن نهشل عن الضحاك بن عثمان قال: وافيت الموسم فلقيت جماعة في مسجد الخيف ذكرهم. قال: ورأيت طاووسا اليماني فسمعته يقول لرجل: إن القدر سر الله فلا تدخلن فيه. ولقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه استقبله ملك من خزان النار وهو يقلب كفيه متعجبا لما قال له الروح الأمين: إن ربك أرسلك إلى فرعون مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن. قال: يا جبريل فدعائي ما هو؟ قال: امضي لما أمرت. قال: صدقت. ثم قال: يا موسى نحن 12 ملكا من خزان النار قد جهدنا على أن نسأل في هذا الأمر فأوحي إلينا أن القدر سر الله تبارك وتعالى فلا تدخلوا فيه. إسناده ضعيف جدا وقد أخرجه الآجري في الشريعة. هذه الأمور كلها إنما هي لتثبيت المعتقد الصحيح أن القدر سر الله تبارك وتعالى. تعلمون حفظكم الله أن بعض الأمور التي تتعلق بالبدع إنما كانت ردة فعل لما وقع في الجانب المقابل، وهذا فاشل في معالجة الانحرافات، فإن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. فإنه لما نجم الجهمية وأنكروا صفات الرب تبارك وتعالى وغلا منهم من غلا حتى أنكر أسماء الله رب العالمين، ظهر في المقابل الذين غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. فهؤلاء ينكرون صفات الرب تبارك وتعالى، وهؤلاء يبالغون في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى حتى جعلوا الخالق العظيم شبيها لخلقه، فمثلوا الله رب العالمين بخلقه وشبهوه تبارك وتعالى بخلقه فرد فعل لأولئك النفاة. وكذلك القدرية الذين نفوا القدر، ظهر في مقابلهم الجبرية الذين يغالون في إثبات القدر حتى نفوا المشيئة الإنسانية نفيا كاملا، فلا هؤلاء على صواب ولا هؤلاء على صواب. كذلك الخوارج والمرجئة، وهذه البدع المتقابلة إنما نشأ بعضها على سبيل المبالغة في معاكسة ومعاندة ومحاربة ما تقابلها من البدع المقابلة له. فمثل هذه النصوص هي غير ثابتة كما ترى، ولكن تجد فيها أمثال هذه الحكايات من أجل أن يصل في الآخر إلى أن يقول: فأوحي إلينا أن القدر سر الله تبارك وتعالى فلا تدخلوا فيه. فكأنه يريد أن يبلغ هذا في نهاية الأمر، ولكن ليس بهذه الطريقة. فيوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليه من أجل خدمة الدين. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث متواتر حتى لا يكون لأحد عذر. فقال: من قال من أهل الضلال الذين لا فهموا الشرع ولا فهموا اللغة، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقالوا: نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له، نحن إنما نكذب خدمة لدينه، فنحن نخدمه فنكذب له لا نكذب عليه. هذا جهل بالشريعة وباللغة على السواء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أحمد الخواص، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح، قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا سوار بن مصعب، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك. وهذا الحديث عند الطبراني من طريق مصعب بن سوار، هنا من طريق سوار بن مصعب. قال حدثنا أبو يحيى الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل لما بعث موسى بن عمران عليه السلام وأنزل عليه التوراة ورأى مكانه منه قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا أي رب؟ قال: فأوحى الله عز وجل إلي: فإني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قال: فانتهى موسى. قال: فلما بعث الله عز وجل عزيرا وأنزل عليه التوراة بعدما رفعت عن بني إسرائيل، فقالوا: إنما خصه بالتوراة من بيننا أنه ابنه، فعال الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما رأى عزير مكانه من ربه قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا أي رب؟ قال: فأوحى الله عز وجل إلي أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فأبت نفسه حتى سأل أيضا، فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا أي رب؟ فأوحى إليه أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فأبت نفسه حتى سأل أيضا، فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا أي رب؟ فأوحى الله إليه: يا عزير، هل تستطيع أن ترد أمس؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصر صرة من الشمس؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تجيء بحصاة من الأرض السابعة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تجيء بمكيال من الريح؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تجيء بقيراط من نور؟ قال: لا. قال: فكذلك لا تقدر على الذي سألت عنه، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، أما لأجعلن عقوبتك أن أمحى اسمك من الأنبياء. محاه يمحاه، وكذا يمحوه من المحو، والمحو الإزالة. قال: أما لأجعلن عقوبتك أن أمحى اسمك من الأنبياء فلا تذكر فيهم، وهو نبي الرسول. قال: فلما بعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه التوراة والإنجيل ويخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، فرأى مكانه من ربه قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا أي رب؟ فأوحى الله عز وجل أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، إنما أنت عبدي ورسولي، وكلمتي ألقيتها إلى مريم وروح مني، وخلقتك مثل آدم خلقته من تراب، ثم قلت لك كن فكن، لئن لم تنته لأفعلن بك مثل ما فعلت بصاحبك بين يديك، يعني عزيرا. قال: فانتهى عيسى وجميع من سمعه من الحواريين وغيرهم، فقال: إن القدر سر الله عز وجل فلا تكلفوه. هذا ضعيف جدا، في إسناده سوار بن مصعب، قال البخاري عنه منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وقد أخرج الحديث أيضا من طريق مصعب بن سوار الطبراني، فمثل هذا لا يثبت، لا تعول عليه ولا تلتفت إليه، إنما تعرفه لتحذره ولتحذر منه. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص وأخبرني محمد بن الحسين قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو سنان وعيسى بن سنان وهو لين الحديث قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة فقال يا أبا عبد الله ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب ما كتبت كتابا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب قرأت نيفا وسبعين كتابا من كتب الله عز وجل منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس فوجدت فيها كلها أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. إسناده حسن وقد أخرجه الآجري واللالكائي والبيهقي في القضاء والقدر وفي الأسماء والصفات وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلي. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه ثم قال لنبيه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إسناده حسن وقد مر وقد أخرجه الفريابي في القدر وعنه الآجري في الشريعة. قال الشيخ المصنف رحمه الله فجميع ما قد رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وترك البحث والتنقير وإسقاط لما وكيف وليت ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه ومن الجاهل على العالم معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز. والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشره وأنه واقع بمقدور الله جرى. ومن يعلم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وسأزيد من بيان الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعن التابعين وفقهاء المسلمين في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول ومناظرتهم والإعراض عنهم ما إذا أخذ به العاقل المؤمن نفسه وتأدب به عصم إن شاء الله من فتنة القدرية وانغلق عنه باب البلية من جهتهم، فإن المجالسة لهم ومناظرتهم تعدي وتفقر وتضر وتمرض القلوب وتدنس الأديان وتفسد الإيمان وترضي الشيطان وتسخط الرحمن إلا على سبيل الضرورة عند الحاجة من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه وعلت فيه رتبته وغزرت معرفته ودقت فطنته، فذلك الذي لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى إقامة الحجة عليهم لتقريعهم وتبكيتهم وتهجينهم وتعريفهم وحشة ما هم فيه من قبيح الضلال وسيء المقال وظلمة المذهب وفساد الاعتقاد، أو لمسترشد مجد في طلب الحق حريص عليه قد ألقى المقاليد من نفسه وأعطى أزمة قيادها وبذل الطاعة منها يلتمس الرشاد وسبل السداد ويرجو النجاة، فذلك لا بأس بإرشاده وتوقيفه والصبر على تبصيره حتى يكشف الأغطية عن قلبه ويخرج من أكنته ويلزم طريق الاستقامة إلى ربه وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه. وقد لخص لنا الإمام رحمه الله تعالى في هذه الجمل الأخيرة الإجابة عن السؤال الذي مر في مطلع هذا المجلس، وهو: هل النصوص التي وردت في ذم الذين يخوضون في القدر ويتكلمون فيه تقضي بإطلاق النهي عن الكلام فيه أو لا؟ فكما ترى المصنف رحمه الله تعالى يحذر على حسب النصوص التي قال إنه سيوردها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وعن التابعين وفقهاء المسلمين في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول ومناظرتهم والإعراض عنه، قال: إلا لمن كان عالما بمقالاتهم ليقيم الحجة عليه، أو لمسترشد يطلب الرشاد ويبغي السداد. هذا يعلم، وهذا ما مر ذكره. إذن هذه النصوص التي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن القدر، ماذا نصنع معها؟ ندرسها ونتعلمها ونفهم مرادها ونتدبرها. فما الذي جعلها مخصوصة بالنهي عن تدبره؟ وقد أمر الله رب العالمين بتدبر القرآن أمرا عاما، فما الذي أخرج الآيات التي تتحدث وتتكلم عن القدر وتبينه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ وكذلك ما ورد من النصوص فيما سأل الصحابة رضوان الله عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم عنه من أمور أشكلت عليه، وكذا ما كان من التابعين مع الصحابة رضي الله عنه. ثم هذا الباب إنما هو ركن برأسه من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان به ورد في النص ما يدل على الإشارة إلى مزيد الاهتمام به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يكرر الفعل إلا مع الركن السادس: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لأن الالتباس يقع فيه كثيرا، التعمق فيه منهي عنه، الإيرادات والإشكالات فيه كل ذلك منهي عنه، التنازع فيه منهي عنه، إعمال العقل المجرد فيه منهي عنه. وأما الإيمان به على سبيل الإجمال بالنسبة لعموم المسلمين فهذا أمر لا يتم الإيمان إلا به، لأنه ركن من أركان الإيمان الست. وأما على سبيل التفصيل فهذا لواحد من المذكورين في كلام الإمام رحمه الله، لعالم، لطالب علم يتعلم مراتب القدر ويعرف الأحوال التي تدور حوله، بل ينظر في شبهات وإيرادات الزائغين الضالين من أجل أن يحذر المسلمين وأن ينبههم لخطورة ما يلقي أولئك في مسامعهم من الضلال والهوى والزيغ، أو لمسترشد وقع في شبهة فهو يريد كشفها عن قلبه. هذا خلاصة ما هنالك من إجابة عن ذلك السؤال. وقد أورد الإمام رحمه الله في عدة سطور الإجابة عن السؤال الذي طرحته بين يدي هذا الباب الأخير في كتاب القدر من الإبانة الكبرى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين رضوان بن أحمد المعروف بابن جاليوس الصيدلاني قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي، وحكيم مجهول، عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وضعفه الألباني. وهذه النصوص التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى إنما هي وفاء بما ذكره قبل عندما قال: وسأزيد من بيان الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعن التابعين وفقهاء المسلمين في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول ومناظرتهم والإعراض عنه. فهو الآن يفي بما وعد به. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن الحسن بن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أهل القدر. أخرجه عبد الله بن أحمد واللالكائي بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن خليل قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن الحسن بن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أهل القدر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن هشام الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: قال لي عقيل بن طلحة وكانت لطلحة صحبة: هل لقيت عمرو بن عبيد؟ فقلت له: لا. قال: فلا تلقى، فإني لست آمنه عليه. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال، بل كان رأسا فيه، وهذا الأثر قد مر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن عياش قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن يزيد بن شريح أن أبا إدريس الخولاني قال: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوا. كل هذا على قانون السلف، لأنهم كانوا لا يجالسون أهل البدعة ولا يسمعون منه ولا حرف. فيقول له: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف كلمة. ووضع إصبعيه في أذنيه حتى خرج من البيت، كما فعل ابن سيرين رحمه الله، وكما فعل ابن طاووس، وكما فعل كثير من سلفنا الصالحين. فإنهم كانوا لا يجالسون أهل البدعة ولا يسمعون منهم ولا يناظرونه ولا يجادلونه ولا يماشونه ولا يقبلون عليهم إلا بكل وجه مكفهر. فهنا يحذرون منهم كما حذروهم، فإنهم يحذرونهم ويحذرون منهم أيضا. كأن المسلم إذا أراد تمام الإيمان وكماله فعليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك لا يكون إلا بأن تحذر أخاك مما تحذر، وإلا كنت له غاشا. وأنت إذا خفت على قلبك أن يدخله شيء من الزيغ أو من الضلال، فعليك أن تخاف على قلوب إخوانك من المسلمين. فالحذر لا ينفك عن التحذير، وليس لك أن تقول: أنا أحذر أهل البدعة، لا أسمعهم ولا أجالسهم ولا أماشيهم، ولكن لا أحذر منه. هذا خطأ بين وليس من منهج السلف، وإنما ينبغي أن تحذرهم وأن تحذر منه. هذا لا بد منه، ولا يمكن أن يقوم هذا إلا بهذا. ولذلك يقول: إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوا. وكذلك يقول: هل لقيت عمرو بن عبيد؟ قال: فقلت له: لا. قال: فلا تلقى، فإني لست آمنه عليه. وكان عمرو بن عبيد يرى رأي القدر، كان معتزليا، كان رأسا في الاعتزال، والمعتزلة قدرية كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن عتبة قال حدثني يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطنه، ثم قال: ألا إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. فخرج من دمشق إلى حمص، لما حذر منه ما عاد له مكان بين ظهراني أهل السنة، فخرج من دمشق إلى حمص. ولكن تأمل: ألا إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه، بعد أن قام إليه فوطئ بطنه أي برجله بقدمه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا مهدي بن عيسى وإبراهيم، واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا مرحوم قال سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني فقال: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. إسناده صحيح إلى الحسن، وأخرجه الفريابي، وعنه الآجري، وأخرجه اللالكائي، وعبد الله بن أحمد في السن. ما قال أحد للحسن ولا قال أحد لأبي إدريس الخولاني ولا قال أحد لطلحة: إنكم تتكلمون في العلماء وتأكلون لحومهم وتفرقون الأمة، بل تفرقة الأمة إنما تقع عند السكوت عن أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يفرقون الأمة. والشاطبي رحمه الله تعالى، لأن هذا الإيراد إيراد قديم، وهو أن الذين يتكلمون في أهل البدع ويحذرون منهم يفرقون الأمة، ويأتي من كلامهم بعض تنازع واختلاف. هذا الإيراد قديم، ليس من كلام مبتدعة أهل العصر، بل هو من أسلافهم السابقين. وقد أجاب عن هذا الإشكال الشاطبي رحمه الله تعالى، قال: نعم، يقع بعض اختلاف، ولكن الوزر فيه على من كان سببا فيه، وهم أهل البدع. أن إقامة الدين مقدمة على كل شيء، فلا بد من حياطته، ولا بد من التحذير من كل من أدخل فيه ما ليس فيه وما ليس منه. فما وقع من شيء من ذلك فوزره على من أنشأه، على من كان سببا فيه. يعني يبتدع الرجل بدعة يدخل فيها على الإسلام ما ليس فيه، ويوهن فيها نسيجه، ثم إذا ما رد عليه رجل من أهل السنة فقال: هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذه بدعة وضلالة، وينبغي أن ترجع عما قد ذهبت إليه وقلت به، ثم يحذر منه ومن كلامه، فيقال له: لا تتكلم ولا تبين ما عنده من الضلال والبدعة، لأن ذلك سيؤدي إلى نوع اختلاف، والذي أتى به من البدعة والضلال أليس يؤدي إلى الاختلاف الحق؟ إن أمر البدعة من أخطر الأمور في الدين، لذلك كان العلماء من المتقدمين كأحمد ومن قبله ومن بعده ومن كان معه، كانوا يرون أن شر المبتدعة على المجتمع الإسلامي، على المجتمع المسلم، يرون أن شرهم أكبر من شر استيلاء العدو على ديارهم. وقد قرر ذلك الإمام أحمد، ودندن به كثيرا شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لأن الكفار إذا استولوا على ديار المسلمين لم يفسدوا القلوب إلا تبعا، لأن المسلمين يحضرونهم أمرهم مكشوف، هؤلاء كفار، فكلامهم مردود وعقيدتهم باطلة ومناهجهم زائفة كفرية، فالمسلم لا يقبل كلامهم ولا اعتقادهم، فهم لا يفسدون القلوب إلا تبعا، وأما أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب استقلالا. هذا أمر خطير، الذين يهونون من شأن البدعة في المجتمع المسلم يسعون إلى تقويض دعائم المجتمع المسلم،
شيخ الإسلام رحمه الله عندما ناظر قوما من أهل البدع كانوا يجتهدون في دعوة أصحاب المعاصي والكبائر فيتركون معاصيهم وكبائرهم ويسيرون مع أولئك المبتدع، فناظرهم شيخ الإسلام قالوا نحن نتوبهم، فقال مما تتوبونهم؟ قالوا من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال فالذي نقلتموهم إليه شر مما كانوا فيه، الذي نقلتموهم إليه من بدعتكم شر مما كانوا فيه من الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشرب الخمر. ويبدو أنهم كانوا من الروافض أو كانوا من الصوفية، من أصحاب المعتقدات الفلسفية التي هي كفرية في حقيقتها. فقال ما نقلتموهم إليه من هذا الذي تحسبونه تتويبا شر مما كانوا فيه من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أمر البدعة خطير. لما هان على المسلمين ذهب عزهم وتقوض مجدهم وصاروا شيعا. وتأمل أنت في تاريخ أهل الإسلام، ما الذي أضعفهم؟ اختلافهم، اختلافهم في أي شيء؟ في العقيدة بدءا، لما خرج الخوارج وخرج القدرية وخرجت المرجئة، ثم حدثت بعد ذلك تلك الفرق الضالة، ونجمت قبل ذلك الشيعة الروافض ومن نحى من حاهم من أهل التشيع، ثم ظهر بعد ذلك أصحاب النظر في الكلام والفلسفة، صار المسلمون شيعة. ولو تأملت في حال الدويلات الإسلامية التي كانت منضوية في ظاهر الأمر تحت راية الخلافة لعلمت أنها كانت منحرفة انحرافا عظيما في أمور الاعتقاد. فالحمدانيون والبويهيون وأمثال هذه الدويلات إنما كانت رافضية، لم تكن من أهل السنة. هذا الذي أضعف الإسلام وأهله. ثم وقع مع ذلك التعصب المذهبي فيما يتعلق بأمور الفقه، وصار المسلمون إلى ما صاروا إليه. قال المصنف رحمه الله فيما يروي بالإسناد عمن روى عن الحسن: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني فقال لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال أبو حاتم: وزاد إبراهيم في حديثه قال: ولا نعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسويه أو سوسن الذي مر ذكره. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان نشأة هذا الأمر في دين الإسلام العظيم وفي ذكر أول من تكلم به، وبالتتبع كما مر تبين أنه إنما هو مأخوذ عن النصارى، وأيضا هو مأخوذ عن المجوس. وتذكر القصة التي حكاه عن المرأة التي كانت مجوسية ثم أسلمت وجاءت بابنها إلى ديار الإسلام فعاشت مع ولدها بين المسلمين، فتلقى ولدها عقيدة القدرية عنه، فلما جاء حكى لها الأمر فقالت: يا بني هذا هو الدين الذي كنا عليه وتركناه ودخلنا في الإسلام العظيم. لأن المجوس يقولون بإلهين، وكذلك هؤلاء هم مجوس الأمة. فالأمر كما ترى يمتد إلى خارج الإطار الإسلامي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حفص قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا الحكم بن سليمان أبو الهذيل الكندي قال سمعت الأوزاعية سئل عن القدرية فقال لا تجالسوهم. إسناده صحيح وأخرجه البيهقي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟
قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويخبرهم بخلافهم ولا يواضع القول ولا يصلى خلفهم. قال مالك ولا أرى أن ينكحوا. إسناده صحيح وقد تقدم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر قال كنا نجالس يحيى بن سعيد فينثر أو فينشر ولعل الصواب فينثر فتصحفت على الناسخ فتجدها في النسخ فينشر علينا مثل اللؤلؤ. واللؤلؤ لا ينشر وإنما ينثر ويريد من لفظه يدل على عظمة ما كان يتكلم به. فينثر علينا مثل اللؤلؤ فإذا اطلع ربيعة قطع يحيى الحديث إعظاما لربيعة. فبينا نحن يوما عنده وهو يحدثنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال له جميل بن منانة العراقي وهو جالس معنا يا أبا محمد أرأيت السحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين. تعجب يعني لمثل هذا التقعر والتعمق في الكلام والفهم. وإن من شيء إلا عندنا خزائن. وإن من شيء إن كانت ابتدائية وإن من ابتداء ما يقال له شيء إلا عندنا خزائنه. وإن كانت بيانية أو كانت جنسية فكذلك للعموم. وإن من جنس شيء إلا عندنا خزائنه. فقال السحر من تلك الخزائن؟ قال يحيى سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين. فقال عبد الله بن أبي حبيبة إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة ولكن علي فأقبل تعال إلي أنا. أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله أفتقول أنت غير ذلك؟ فسكت فكأنما سقط عن جبل. قال أنا أقول لك إن السحر لا يضر إلا بإذن الله أفتقول أنت غير ذلك؟ لو قال لكفر لأنه يكون معارضا للقرآن ظاهرا. فسكت لأنه إن قال لا يضر إلا بإذن الله فقد ألزم نفسه. وإن قال إنه لا يضر وهذا السحر يضر بغير إذن الله تبارك وتعالى يكفر. فسكت فكأنما سقط عن جبل. إسناده صحيح وأخرجه الفريابي عنه الآجري. قال المصنف رحمه الله حدثنا حفص قال حدثنا أبو حاتم وأخبرني محمد بن الحسين قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن نافع الثقفي عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي قال لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني أن أكلمه فقلت اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم. قال فقال ذلك لك؟ قال فقلت نشدتك بالله هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله ولم يعلمه حتى كان؟ قال غيلان اللهم لا. قال قلت فعلم الله بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ قال غيلان علمه قبل أعمالهم. قلت فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره وأخبرهم الذي جبلهم في الدار عنهم غيره
أم من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قال غيلان: بل من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قلت: فهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان: نعم. قلت: انظر ما تقول. قال: هل معها غيرها؟ قلت: نعم. فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أريده سكت. أخرجه الفريابي والآجري. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي صاحب اللغة، قال: أخبرني العطافي عن رجاله من الشيعة، قال: قلنا لجعفر بن محمد رحمه الله: إن المعتزلة تنافرنا نفارا شديدا، فقل لنا شيئا حتى نقاتلهم به. فقال: اكتبوا: إن الله عز وجل لا يطاع قهرا ولا يعصى قسرا، فإذا أراد الطاعة كانت، وإذا أراد المعصية كانت، فإذا عذب فبحق، وإن عفا فبفضل. قال أبو عمر: وسمعت أبا العباس ثعلبا يقول: قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو خصوص وليس هو عموما، ولو كان عموما لما كفر به أحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت إرادة كونية ما عصى منهم أحد، لذلك يقول هو خصوص وليس هو عموما، ولو كان عموما لما كفر به أحد. يعني لو كانت إرادة كونية قدرية، هل كان يمكن أن يعصي الله عز وجل أحد؟ ولكن أراد منهم إرادة شرعية أن يعبدوه، فمنهم من عبد ومنهم من عبد غيره. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، قال: حدثنا الحسين بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد العمري، قال: جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: رجل زنى. فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه. فقال له رجل: الله قدره عليه؟ فقال سالم: نعم. ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال: قم. إسناده حسن، وأخرجه عبد الله بن أحمد والآجري واللالكائي. قوله الله قدره عليه بمعنى أن الله تبارك وتعالى علم ذلك وأنه سيقع منه فكتب، ثم جرت مشيئته الكونية بالإذن بوقوعه في كونه. والله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمل، فهذا معنى أن الله قدره، لا أن الله أجبره عليه، فالله علمه قبل أن يكون فكتبه. والكتابة على مقتضى العلم، ويقع في عالم الشهود ما يطابق ما هو في الكتاب الأول على مقتضى العلم السابق. فأما ما كان من اختيار العبد فباختياره ومشيئته تحت مشيئة الله، ولكنه لا يقع إلا بالإذن الكوني، إلا بالإرادة الكونية، بمشيئة الله تبارك وتعالى، وإلا ما وقع فلا بد من الإذن به، لأن الله تعالى لا يطاع قهرا ولا يعصى قسرا. الله تبارك وتعالى لم يقهر عباده على طاعته، ولم يعصى ربنا تبارك وتعالى قسرا، وإنما أذن بوقوع معصيته في كونه، لأن الله خلق الإنسان وكلفه، وهذا التكليف مناطه العقل الذي به الاختيار وبه المشيئة. ولذلك إذا سقط مناط التكليف سقط التكليف، فمناط التكليف في الإنسان العقل، فإذا ذهب عقله أو كان لم يكتمل بعد، كما في حال من لم يبلغ الحلم هذا رفع عنه القلم، كذلك إذا ما كان نائما يرفع عنه القلم، المجنون يرفع عنه القلم، لأن مناط التكليف في هؤلاء لا وجود له. أما إذا وجد مناط التكليف وهو العقل فالإنسان مكلف، كيف يكون مكلفا وهو مجبور؟ لا، عنده مشيئة تحت مشيئة الله. وهذا ما دندن حوله المصنف رحمه الله وكذلك سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كلهم يدورون في هذا الفن، ليس فيه تعقيد. لأن كثيرا من الناس يقول باب القدر باب مغلق، من قال هذا؟ كيف يكون الإيمان بالقدر من أركان الإيمان وهو مستغلق مستعص على الفهم والمعرفة؟ هذا لا يكون. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال أخبرني أصبغ ابن الفرج، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أن أختصي، رضي الله تعالى عنه. خوفه من الوقوع في الفاحشة وما يغضب الله يؤدي به إلى هذا الذي فكر فيه، ولكن لاتباعه لا يستطيع أن يفعل شيئا حتى يستأذن. قال: فأذن لي أن أختصي. قال: فسكت عني. ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت له مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر أو فترك. أخرجه البخاري تعليقا، والنسائي والفريابي عنه الآجري، وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الأدمي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البختري الواسطي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، فلن يعجل شيء قبل أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. أخرجه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد المروزي، قال حدثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثنا وزير بن عبد الله الخولاني ووزير مجهول، قال سمعت ثابتا البناني يقول في قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال بإثباتهم القدر. هذا ضعيف لضعف وزير بن عبد الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن السكري وعبد الله بن نعيم القحطاني، قال حدثنا أبو يعلى السادي، وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال حدثنا الكريمي، قال حدثنا الأصمعي، وحدثني أبو عمر النحوي، قال حدثنا محمد بن يزيد أبو العباس المبرد، قال حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: مر أعرابي وكان فصيحا فاضلا وكان من أهل الخير بقوم من أهل القدر يختصمون ويتناظرون، فقيل له: ألا تنزل فتجري معهم؟ فقال: هذا أمر قد اشتجرت فيه الظنون، وتقاول فيه المختلفون، والواجب علينا أن نرد ما أشكل من حكمه إلى ما سبق من علمه. تأمل كيف أن هذا الأعرابي، وكان فصيحا فاضلا من أهل الخير، كيف نطق بلسان الفطرة وأتى بما ينبغي أن يؤتى به، فقال: هذا أمر قد اشتجرت فيه الظنون وتقاول فيه المختلفون، والواجب أن نرد ما أشكل من حكمه إلى ما سبق من علم. هذا هو الواجب، وهو يلخص لك المسألة. الواجب أن نرد ما أشكل من حكمه إلى ما سبق من علمه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن أبي دارم قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال: حدثنا الحكم بن سنان قال: حدثنا أيوب قال: قال لي أبو قلاب: احفظ عني ثلاث خصال: لا تجالس أهل القدر فيمرثوك مرة التمرة، مرسه وكذلك الإصبع لاكها والرجل ضربه، وإياك وأبواب السلطان والزم سوخك. احفظ عني ثلاث خصال: لا تجالس أهل القدر فيمرسوك، وإياك وأبواب السلطان والزم سوقك. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وبهذا الأثر أنهى المصنف رحمه الله تعالى كتاب القدر. ومجمل الاعتقاد الحق في القدر والواجب على العبد في هذا الباب قد بينه الأئمة رحمهم الله، ومنهم الإمام المصنف رحمه الله تعالى، فإنه كان يعلق في مواضع ويبين الحق في أمور ليكشف للسالك معالم هذا الطريق حتى لا يضل فيه ولا يزيغ عنه. والأمر كما مر ببداهة العقل لا يمكن أن يقع فيه نوع من أنواع الغموض، هذا لا يمكن أن يكون. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان به واجبا على كل مسلم، فالإيمان بالقدر لا يصح إيمان العبد إلا به، فهو ركن من أركان الإيمان كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا لم يكن ذلك واضحا ومكشوفا فكيف يمكن الإيمان به؟ إذا كان ذلك مستغلقا مستصعبا لا يمكن أن يحاط به ولا يمكن أن يدرك، وتضل في فهمه بإجمال، لأن الذي يجب على كل مسلم في هذا الباب وفي غيره من أمور الاعتقاد هو الإجمال فيه لا على سبيل التفصيل في الأسماء والصفات. على المسلم أن يؤمن ولو كان عاميا، أن يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. يعني العامي الجاهل إذا مر عليه قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ويؤمن بذلك ولكن من غير تفصيل خلاف وقع في هذا الأمر، هذا لا يلزمه. لا يلزم كل فرد في الأمة أن يعلم أن هناك من أهل الزيغ والتأويل والتعطيل من قال إن استوى ها هنا بمعنى استوى، ومن قال لا نثبت لله ما أثبته لنفسه لأننا إن فعلنا ذلك شبهنا الله بخلقه. وكيف رد على ضلالهم أهل السنة مع ما وقع في ذلك من النزاع والأخذ والعطاء وما اشتجر بين طوائف الأمة في أمثال هذه الأمور؟ هذا لا يلزم المسلم كما مر، إنما يكون ذلك لمن كان من أهل العلم المتثبتين فيه فيما يتعلق بالقدر كما قال الإمام، من أجل أن يناظر أولئك في بدعتهم، وأن يبين زيفهم، وأن يدلهم على الحق، وأن يحذر المسلمين منهم، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وكذلك إذا ما وقع في نفس الإنسان شبهة، فيجب عليه أن يسأل حتى يكشف الشبهة عن قلب. كيف يكون ركن من أركان الإيمان غامضا لا يفهم، ملتبسا لا يكشف؟ هذا لا يعقل. أن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا أتى به. فإذا كان الإيمان بالقدر عند كثير من المسلمين يعني الجبر، هذا هو الذي ينبغي أن يكشف للمسلمين وأن يوضح وأن يبين لهم أن الإيمان بالقدر لا يعني الجبر، لأن الإيمان بالقدر عند كثير من طوائف المسلمين وجماهيرهم لا يعني إلا شيئا واحدا، هو أن هذا القدر وتلك الكتابة التي كتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ تعني أن الإنسان مجبور على فعل المعصية كما هو مجبور على فعل الطاعة. ولذلك تجد شائعا ذائعا في ألسنة كثير من جماهير المسلمين احتجاج بالقدر عند المعصية. إذا عوتب على المعصية وهو مقيم عليها قال لك هذا مما قدره الله عليه، فماذا أصلا؟ يحتج بالقدر على المعصية وهو ملابسها ومقيم عليها وعازم على الإتيان بها في المستقبل، لأن يذكر هذا القدر عند تعييره بمعصية تاب منها وحسنت توبته، فذلك لا شيء فيه، بل هو تذكير وتذكر بأسماء الله رب العالمين ولصفاته. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهو أمر شائع عند جماهير المسلمين، هذه هي شبهة الجبر التي دخلت على جماهير المسلمين، ولا يلتفت إلى تصحيحها إلا من رحم الله، لأن هذا الأمر أدى إلى خنوع المسلمين وخضوعهم ورضائهم بما هم فيه من المذلة. فإذا راجعت الواحد من أولئك تقول وماذا نصنع؟ هذا قدره الله علينا، فهؤلاء القوم قد سبقونا، قدر الله أن يسبقونا وقدر علينا أن نظل هكذا في ذيل الركب، ولا حيلة. هذا خطأ، لأن الذي يفهم القدر فهما صحيحا يقول أنازع مقادير الله بمقادير الله وأفر من قدر الله إلى قدر الله، ما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول أفر من قدر الله إلى قدر الله، عندما قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لجعلته نكالا، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وكما قال عبد القادر أنازع مقادير الله بمقادير الله، واستحسنها شيخ الإسلام رحمه الله جدا، كما دل على ذلك في العبودية، أي في رسالة العبودية له رحمه الله. ما هو مجمل الاعتقاد الحق في القدر؟ مر ذكر ذلك وسنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى فيما هو آت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.